بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة أقدمها لكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، معكم خالد عبد الله. تحت شعار 20 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون، تعقد اليوم في العاصمة الطاجيكية القمة 20 لدول منظمة شنغهاي للتعاون، وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي تلقى دعوة رسمية من نظيره الطاجيكي لحضور القمة وإلقاء كلمة فيها قادة رؤساء وفود الدول المشاركة. دخلت قافلة صهاريج الوقود الإيرانية لكسر الحصار الأمريكي للأراضي اللبنانية، وبتت طلائعها على جسر العاصي في قضاء الهرمل. وحسب مصادر محلية لبنانية أن الوقود الإيراني سيصل إلى لبنان على عدة وفاعات، وسيتم توزيع المحروقات على بعض المراكز الحيوية مجاناً. هذا وكانت قوافل صهاريج المازوت الإيراني قد انطلقت من مرفأ بانياس السوري باتجاه لبنان، ومن المنتظر أن تصل اليوم إلى منطقة البقاع لتفريق حمولتها. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل ما حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات إيران النووية. إسلامي وبعد اجتماع له مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قال أن البرنامج النووي الإيراني شفاف، وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، ولن نسمح لأن يتهمنا أحد بالأنشطة الخفيفة. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حالة الاستنفار العام للدفاع عن الأسرى، وأكدت أنها لن تتركهم وحدهم مهما كان الثمن. ووجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب خلال مؤتمر صحفي حول أوضاع الأسرى وتطورات السجون وتحذيرات الاحتلال من المساس بالأسرى، داعيا للاستمرار والتصعيد لدعم الأسرى وبقاء الشعب الفلسطيني موحدا خلفهم، كما دعا كافة الفصائل الوطنية والفلسطينية للالتزام بما تم الاتفاق عليه لعدم السماح للعدو للاستفراد بالأسرى. وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة رسالة خاصة للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكد فيها أن كتيبة الحرية أحدثت حراكا فلسطينيا وعربيا ودوليا وحالة من التعاطف مع الأسرى الفلسطينيين لم يسبق لها مثيل. وبارك الأمين العام للجهاد خطوات الأسرى ومعركتهم ضد الاحتلال التي ترمي للحفاظ على هوية وشخصية الحركة، مشددا على أن حركة الجهاد لن تتردد لحظة واحدة في أن تكون جزءا من المعركة التي يخوضها الأسرى. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحامي الخاص تمكن من زيارة الأسير زكريا الزبيدي بمعتقل الجلمة، وتبين أن الأخيرة تعرض للضرب والتنكير خلال عملية الاعتقال ومع الأسير محمد العارضة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الفك وكسرين في الأضلاع. وبينت الهيئة أن الزبيدي تم نقله إلى أحد مشافي الاحتلال وأعطي المسكنات فقط بعد الاعتقال. وقال المحامي زكريا الزبيدي لم يشارك في أعمال الحفر، وانضم إلى غرفة الأسرى قبل يوم واحد من خروجه من النفق الذي استغرق حفره قرابة العام. قال مجلس الأمن الروسي أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعزز حدودها وتجري تدريبات عسكرية وتحارب بشكل مشترك الإرهاب بما في ذلك الفضاء السبراني، وذلك على خلفية الوضع في أفغانستان. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي يافغيني أونشين عقب اجتماع في دوشنبة أن المجلس يولي اهتماما خاصا للوضع في أفغانستان، لافتا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية على وجه الخصوص، وإجراء تدريبات عسكرية خاصة للقيادة والأركان. أعلن رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الاحتجاجات الواسعة على الخدمات. وشهدت عدة محافظات في جنوب اليمن على مدار اليومين الماضيين احتجاجات شعبية غاضبة على حكومة هادي على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية. قال مجلس الأمن الروسي أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعزز حدودها، ودعا مجلس الأمن الدولي مصر والسودان وأثيوبيا لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015. كما دعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن بيانه هذا لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود. ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية المصرية ببيان مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وأذكركم الآن بالعناوين الرئيسية. العاصمة الطاجيكية دوشنبة تستضيف اليوم قمة شنغهاي بمشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. قافلة صهاريج الوقود الإيرانية لكسر الحصار الأمريكي تدخل أو تدخل الأراضي اللبنانية لتوزيعها على المراكز الحيوية. والجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتصعيد شعبي وقانوني لدعم الأسرى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. فلسطين ونشوة الانتصارات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يعيش الشعب الفلسطيني هذه الأيام انتفاضة الحرية ونشوة الانتصار بعد قيام 6 أسرى حرروا أنفسهم من سجن الجلبوع بتكبيد الاحتلال الإسرائيلي مرارة الذل والمهانة وتدميرهم لما يسمى بأعتى قوة أمنية وقدرتهم على انتزاع حريتهم وحفر نفق وقلب الكيان رأسا على عقب بحثا عنهم. فعملية نفق الحرية أعادت الأمل لعموم الشعب الفلسطيني وخصوصا في الضفة المحتلة بأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد يتكرر، وخاصة أن ما خلقه أبطال نفق الحرية زاد من عزيمة الانتفاضة حتى يتم استرجاع كافة الأراضي الفلسطينية. ولفظ ما يطلق عليه اتفاقية أوسلو التي تزامنت ذكراها 23 والتي مزقها الاحتلال بعد اليوم الأول لتوقيعها، كانت بمثابة التنازل الكبير في الحقوق والثوابت والتغني بمسار التسوية الذي لم يحقق حتى يومنا هذا أي شيء سوى مزيد من سلب الأراضي والتهويد وإقامة المستوطنات واستهداف الفلسطينيين أينما وجدوا. وسيدخل التاريخ الفلسطيني يوم 6 من أيلول سبتمبر، يوم انتزع 6 أسرى حريتهم بالقوة من الاحتلال وقيوده الأمنية المشددة في سجن جلبوع عبر نفق حفروه من سجنهم في سجن الخزنة، كونه من أكثر السجون تحصينا وأمنا، والذي جرى تصميمه على أساس أقسام منفردة مفصولة عن بعضها، وكل قسم بمثابة سجن منفرد، وكل خروج من القسم يمر في مسارات داخلية محاطة بجدران وأسلاك وأجهزة رقابة وكلاب بوليسية وأرضية مبنية بالباطون المسلح وبطبقة فولاذية أسفلها صفائح فولاذية. وبصرف النظر عن المآل النهائي للعملية بعد الأنباء عن إعادة اعتقال 4 من الأسرى من جديد، تبقى لمأثرة الأسرى 6 علامات فارقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، كما في تاريخ الإخفاقات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية. وفوق ذلك فإن مجموعة من الدلالات السياسية والأمنية والمادية والمعنوية تحتشد وتتكثف في هذه العملية الباهرة لتكسبها أبعادا تتجاوز المعاني المباشرة لفرار 6 سجناء من محبسهم. وحسب المراقبين فإن عملية نفق الحرية تشكل تفوقا للإرادة الإنسانية وانتصارا للتفوق الفطري للحرية أو انتصار التوق الفطري للحرية على كل أدوات القمع والقيود والاستخبارات وأدوات التنصت والزنازين والأصفاد والبنادق والجدران العالية والمجسات الحساسة والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة وكل ما ابتكرته تكنولوجيا الاستبداد من وسائل لاحتجاز أجساد البشر وأرواحهم وأحلامهم. فإرادة الحرية هي التي سهرت الليالي الطوال وحفرت بالإبرة أو بالملعقة أو بقلم الرصاص وخططت ونفذت ودرست خصمها بذكاء فعرفت مكامن ضعفه وتكتمت على سرها الدفين المقدس وقدمت أرفع قيم التعاون وأنبل معاني الأخوة والصبر وطول النفس. باتت تقود لانتصار ذهن الأسير المتقد وحرارة إيمانه بقضيته على بلادة الفولاذ. وما هو ثابت أن العقلية الصهيونية غير قادرة على اكتشاف أو توقع أن الحرية قيمة أصيلة تولد مع البشر حين تلدهم أمهاتهم أحرارا وتنمو مع الوعي والتجربة لتسمو إلى أعلى مراتب الأخلاق، فيما تشكل في الحالة الفلسطينية اندغام وذوبان ولقيم الحرية الفردية بحرية الوطن والشعب. وبالتالي فإن الحرية هي القيمة العليا لدى هؤلاء الأسرى، وهي إن لم تتح لهم ولشعبهم فإنهم سيناضلون من أجل انتزاعها حتى لو كلفهم ذلك حياتهم. ويرى المراقبون أن عملية نفق الحرية ستكون لها نتائج مركبة، فالأوساط الأمنية والعسكرية والاستخبارية الإسرائيلية وجدت نفسها في زاوية حرجة، سواء أمام جمهورها المتعصب والمتعطش للقمع والشدة تجاه الفلسطينيين، أو بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم الذين يراد لهم التسليم بهزيمتهم وضعفهم وقلة حيلتهم، وبالتالي القبول بالمصير الذي يرسمه لهم الاحتلال بالإذعان لشروط الاحتلال. بصورة عامة فإن هروب الأسرى عملية مشروعة وتمثل تجسيدا لحقهم في الحرية، وإن قيام الاحتلال بإعادة اعتقالهم وإن قام الاحتلال بإعادة اعتقالهم وما يحتاجه الفلسطينيون اليوم أكثر من أي وقت مضى هو إعادة لحمتهم الوطنية وإنهاء الانقسام والتخلي عن وهم السلطة تحت الاحتلال التي يريدها سلطة مجردة من أي بعد وطني، وأن تبقى وظيفتها التنسيق والتعاون الأمني وعقبة أمام تحقيق الشعب الفلسطيني أهدافه في تحرير أرضه ووطنه. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: يشعر الفلسطينيون في القدس بنشوة الانتصار بعد نجاحهم في إجبار الشرطة الإسرائيلية على إزالة حواجز حديدية وضعتها في مدرج باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في مدينة القدس شرقي مدينة القدس. ولكم مني ألف شكر. شكرا لأخينا عبد الله بوي، نعم عبد الله بوي من السنغال. ومعنا اتصال هاتفي من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، من كربلاء العراق. سيد ياسر حياكم الله، أهلا بكم، تفضل.
حياكم الله سيد الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
على مسألة القدس ونشوة الانتصارات التي تعيشها، علينا أن نتوجه دائما بالعرفان كرة الجزيل تعيش فلسطين الانتصارات،
نعم.
أو أن تشعر بهذه النشوة، فلم يرجع الحق إلى أهله ولم يصعد دماء المقاومة من جديد إلا خط المقاومة الشريف الذي رعته الجمهورية الإسلامية المعظمة.
أحسنت.
وخطوطها التي كانت في حزب الله في لبنان وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله،
نعم.
حفظه الله إن شاء الله، والسادة الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق. هذا المحور الشريف الذي رعته الجمهورية الإسلامية حقيقة قد أعاد الحياة من جديد إلى كل القلوب المقاومة، وأعاد الثقة إلى كل شخص قد سلب حقه من هؤلاء المستكبرين، من هؤلاء الطامعين، من هؤلاء المحتلين. الذين ما فتئوا أن يكسروا من عظام أبناء البلدان التي استعمروها كما فعل الإسرائيليون في ثورة الحجارة عندما أمروا بتكسير عظام الفلسطينيين آنذاك. ولكن والحمد لله ببركة هذا المحور الشريف الآن فلسطين تعيش هذا الانتصار، تعيش هذا النصر، وتعيش هذه النشوة حقيقة. فإذا أردنا أن نشكر هذا النشوة أو نشكر هذا الشعور أن نتوجه بالشكر قبلها إلى الجمهورية الإسلامية. هذا ما حصل في معارك سيف القدس التي حصلت ما بعد رمضان المبارك، وعلى ما حصل من قبله في لبنان أيام الانتصارات العظيمة في من حزب الله على الإسرائيليين وعلى ميليشياته العميدة كميليشيا أنطون اللحد آنذاك، حيث قد صنع الانتصار المعجزة في ذلك الوقت، وهو أول انتصار لأمة الإسلام لأمة العرب بالكامل على الكيان الصهيوني في عام 2000 عندما انسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان. وذلك كان الدعم والتشجيع والتقوية بالجمهورية الإسلامية ومن الجمهورية الإسلامية.
بارك
الله بهذه الدولة المحترمة بترعت هذه الخطوط الشريفة والتي كانت المصد الأكبر لأمواج الاستعمار، أمواج الماسونية العالمية. هذه الأمواج التي أرادت أن تهد من بناء الأمة الإسلامية، ولكن الحمد لله يوجد لدينا ذخر في هذا الكيان الإسلامي الطيب. منذ أن كنا صغارا كنا نتعلم كلمة الأرض المحتلة، منذ أن كنا صغارا نتعلم فلسطين، لم نتعود على كلمة إسرائيل. فإذا كم هذا التعليم مهم، كم هذا التلقين مهم لأطفالنا مثلا للأجيال اللاحقة عندما يعلموا أن هناك أرض محتلة. يسألون لماذا هناك أرض محتلة، نقول يا أنه إسرائيل هي التي احتلت فلسطين ظلما واحتلالا وعدوانا، وعليه عرفنا أن الحق أين يكون. الحمد لله، الحمد لله على هذه البشائر، وهذه البشائر في شهر محرم وصفر هي نتاج دموعنا على الحسين عليه السلام،
أحسنت.
هي نتاج حزننا على آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هي نتاج المجالس العزاء الحسيني التي أقت ببركاتها.
نعم أحسنت.
علينا بهذه الأمور بهذه الانتصارات العظيمة.
بارك الله فيك. شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، أيضا مشاركات كثيرة اليوم، والأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، وهذه مشاركته بصوته نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. لا تزال نشوة الانتصارات هي السائدة لدى كل أبناء فلسطين المحتلة وفي الشتات، فانتصارات المقاومة الإسلامية في غزة على العدو الصهيوني في معركة سيف القدس، هذه المعركة التي أظهرت عز الكيان الصهيوني الغاصب عن المواجهة، حيث سارع إلى استجداء الوساطات من هنا وهناك لإيقافها، معركة سيف القدس وتحرير الأبطال الستة لأنفسهم من السجن عبر نفق الحرية، كل ذلك أضاف زخما للثورة الفلسطينية. وقد كانت في هذه المقاومة الفلسطينية بصمات للشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في دعم هذه المقاومة حتى نالت الانتصار في معركة سيف القدس وفي كل المعارك القادمة إن شاء الله سبحانه.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا فلسطين ونشوة الانتصارات، نرحب بالدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي اللبناني والخبير في شؤون غرب آسيا. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، أعيد اعتقال 4 أسرى من الذين يعني انتزعوا الحرية من الاحتلال بعملية نفق الحرية، هل هذا يقلل من شأن هذه العملية؟
سيدي، في الحقيقة أولا يعني كانت مصارفة تاريخية ما قام به الأحرار عندما استخدموا.
نعم نعم دكتور،
الاستكبار العالمي الصهيوني لكي يحافظوا على ما تبقى من عز الكرامة العربية. وبالمقابل يا سيدي، لم تكن هذه الأفراح عارمة في وطننا العربي بهذا الخبر الكبير الذي هبط تصاعدا على إدارة الكيان الغاصب الإسرائيلي بهذا الإنجاز التاريخي. وأيضا يا سيدي، للأسف الكبير لم ينتفض العالم العربي عندما أعطيكم هؤلاء الأربع الأبطال الذين سجلوا التاريخ من جديد، الذين قدموا العزة والكرامة للشعب العربي. هناك مشاركة كبيرة يا سيدي، لم تعد الأمور السياسية هي المقياس، لم تعد الأمور الاجتماعية هي المقياس، لم تعد الأمور الوطنية والإسلامية هي المقياس. هناك حالة خنوع وخضوع في العالم العربي وراءها تلك الزحمة من الرجعية العربية التي أرسلت العالم العربي إلى هذه الحدود من الانبطاح. للأسف يا سيدي، كان يجب على العالم العربي من بابه لمحرابه أن ينتفض من جامعته العربية إلى حدوده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية أن ينتفض. ولكن للأسف يا سيدي، هذه المفارقة الكبرى، دائما نقول لو لم تكن في المشهد السياسي، في المشهد التحرري، في المشهد المقاوم، في المشهد الممانع، لو لم يكن حزب الله الذي أزل هذا الكيان الراصد مرتين عام 2000 وعام 2006، أين كانت كل هذه القوى العربية؟ هناك مشاركة كبيرة يا سيدي، لم تعد يمكن التكلم عن الهزام الكبرى، ونحن بحاجة إلى إنقاذه وإيقاظه من جديد كي يستعيد كل حريات كل مقدسات الأراضي المغتصبة، كل حرية قراراته وثروته التي تنهبها وتسرقها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصهيوني في الكثرة في العالم.
نعم، هل برأيكم يعني إعادة اعتقال 4 من السجناء الذين تمكنوا من الفرار وسجلوا هذه الملحمة البطولية، هل سيفوت في يعني عزيمة الأسير الفلسطيني، الأسرى الفلسطينيين، الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية لانتزاع الحرية، لمواصلة النضال بكافة أشكاله وبأي شكل ممكن من أجل انتزاع الحرية؟
سيدي، لا يمكن لشيء أن يرفع حالة الانهزام التي وصل إليها الكيان الغاصب الإسرائيلي بعد ما حققه هؤلاء الأسرى من هذا الإنجاز التاريخي.
نعم.
بحال اعتقلوا أو لا سمح الله تم عملية اغتياله لا سمح الله، أو أي شيء يحصل بعد هذا الحادث الكبرى التي تمتها الأسرى عندما حرروا أنفسهم، سوف تبقى وصمة عار وضعف بين هذا الكيان الغاصب، بأن هناك سلة من المؤمنين المقاومين الصابرين الصامدين قادرين على قلب كل المعادلات، وخاصة نحن نتكلم في أدق مرحلة يمر بها العالم العربي والإسلامي، وخاصة في عملية الصراع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي. هذا الأمر لم يعد يخفى على أحد، ولم تستطيع أن تبرر أو أن بمكر ما أن تزيح هذه العمليات العجز التي ظهرت، وخاصة إن الصحف والإعلام الصهيوني الأمريكي والصهيوني وتناول هذا الموضوع بدقة وبشرح وافي. للأسف كنا نتمنى على الكثير من الدول العربية ونقلت ما نقله الإعلام الصهيوني عن هذا الانكسار وهذا التراجع في العمليات الأمنية التي طالما كانت يتفخر بها الجيش العدو الإسرائيلي. في المقرب الآخر، ما حققه هؤلاء الأسرى الأبطال هو باب جديد، هو خط جديد، هو استراتيجية جديدة للأمور والتصدي وقلب المعادلات من أجل دفع الشعب الفلسطيني، من أجل إحياء هذه الإصرار والاستمرار في مواجهة الكيان الغاصب. رغم ما تقدمه السلطة، للأسف سلطة الخنوع والخضوع، هذه السلطة العميلة من الكيان الغاصب بالإسرائيلي. لذلك المعادلة لم تتوقف اجتماعيا وسياسيا وحتى على مستوى التداعيات عند نصف الأطفال كما حصل عند منصة التحرير عندما حرروا أنفسهم. لذلك انقلبت المعادلة وانقلب الصوت وانقلب المشهد، وهو تقريبا يحاكي ما حصل على الحسين عندما حرر جنوب لبنان، وهذه تعتبر الصفعة الثانية للكيان الغاصب الإسرائيلي بعد صفعة الحسين عندما حررت المقاومة الإسلامية حزب الله الجنوب اللبناني من الكيان الغاصب الإسرائيلي.
طيب ما هو موقف الدول المتبعة مع الاحتلال بنظركم بعد يعني هذه العملية ويعني تداعياتها التي نعرفها؟
سيدي، نقاط الإعلام تبع هذه القوة الرجعية العربية المتبعة تلاحظ أنها كانت تعمل بمكان ما على إهمال هذه الثورة، تعمل بمكان ما على تخديش وطأة هذا المزاح الذي حققه الذين تحرروا من القيد ومن السجن ومن الإرهاب الإسرائيلي. عندما تنظر إلى الإعلام العربي كيف كان بمكان ما يخلق أزمات متتالية للتهرب من التكلم عن هذا الإنجاز التاريخي والنوعي، وأيضا من أجل تحفيز الرأي العام العربي والإسلامي لكي ينهض ويتحرك، وبمكان ما كان يمكن أن تكون هناك الكثير من حالات الابتهاج والفرح التي تعمل العالم العربي بهذا الإنجاز، ولكن هذه القوى الرجعية العربية، هؤلاء الحكام الذين يستمعون إلى المحور الصهيوني الأمريكي وإعلامهم وأدواتهم من القتال وبعض المأجورين، هم الذين نجحوا بالتغطية وبحجب هذه المساعي الكبرى لعملية التحرير، ومن ثم لم يقدموا شيئا للعالم العربي كي يشعر بمجرمية الأسرى عندما تم اعتقالهم. لذلك كانت الجريمة مزدوجة، في التحرير كانت مزدوجة، وعند الأسرى كانت مزدوجة. نجح الإعلام في مكان ما، ولولا الإعلام المقاوم وخاصة ما تقوم به الجمهورية الإسلامية ومثلا ما تقومون به اليوم حضرتكم للنارة والتضوية على ما حصل لكانت غابة هذه القضية عن كافة المحاور العربية والإسلامية. ولكن دائما نقول بأن هناك أمل، انطلق هناك من يعمل بجد ويحاول أن يطلب المعادلة، والمعركة طويلة إن شاء الله، ولن تهزم بها إدارة الشعوب الحرة المقاومة، وخاصة طالما الجمهورية الإسلامية في إيران تتقدم وتستمر وتدعم، وهذا الدعم أصبح يعرفه الجميع ويلمسه الجميع، وإن شاء الله هناك متغيرات كبيرة سوف تحصل.
نعم. طيب هل تعتقدون أن إعلان المقاومة عزمها على تحرير الأسرى المذكورين يعني أنها ستطرح قضيتهم في أي صفقة تبادل الأسرى في المستقبل؟ ماذا يعني هذا الإعلان برأيكم؟
في الماضي نحن دائما نتكلم عن تجربة، لا نريد أن نحن لا نتكلم عن جهة واحدة، ولكن منذ تقريبا منذ عقود طويلة لم يتغير شيء كما تغير اليوم. عندما قام حزب الله بعملية الأسر وتحرير الكثير من الجنود، الكثير من الفصائل المقاومين وفصائل المقاومة، وأيضا حرر الكثير من أكاد الشهداء الذين كانوا يتواجدون عند الكيان الغاصب الإسرائيلي، حزب الله بعام 2006 كانت مقدمة لكتب المعادلة الدولية على مستوى الخارطة السياسية والعسكرية. بمعنى أوضح، كان دائما المقاتلين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية عندما تقرأ بأدبياتهم التاريخية كان هناك عند أي محاولة استسلام أو محاولة أسر كانت المقاومة الفلسطينية تذنب أنفسها تفوق عمليات استشهادية أي لا تقع بالأسر. ومن المفارقات الكبرى التي حصلت عندما نجح حزب الله بتحرير الأسرى أن أصبح كل مقاوم فلسطيني، كل أسير فلسطيني يتوقع بأنه يوما ما سوف يتحرر، لأن المعادلة التي غيرها حزب الله. لذلك هناك أيضا تغيير بالمعادلة التي اليوم نستطيع أن نتكلم عنها، وهناك جدية حقيقية لأن هؤلاء الأسرى يستطيعون بأي لحظة أن يبصروا النور وأن يعودوا إلى حريتهم، طالما أن يد المقاومة قادرة، طالما أن إيران تدعم، طالما أن هناك كثير من الأحرار يتوقون الاندماج وإلى الالتحاق بها بركب المحور المقاوم من أجل تجديد هذه الانتصارات على كافة المستويات. نعم، بأي لحظة يمكن للمقاومة أن تقوم، إن كانت في غزة، إن كانت بمكان ما لا نستطيع أن نؤكد، أو بمعنى هناك أمور تبقى في أوقاتها، ولكن تستطيع المقاومة بأي مكان أن تقوم بعمل وأن تفرض هذه المعادلة التي فرضها حزب الله في عام 2006 وقد شاهدها الجميع وسمع بها الجميع وكان في طليعتها الشهيد الكبير سمير الصفار. تطبيق هذه المعادلة قد يكون قاب قوسين أو أدى والعدو الصهيوني يدرك هذا الأمر يدرك أنه بحال اعتقل الأسير وتحرر سوف يخسر وأيضا بحال خطاف بعض الجنود الصهاينة لبعض الأسرى أيضا يخسر. لذلك الكيان الغاصب الإسرائيلي لم تعد لديه الكثير من الرسحات التي يتحرك بها إن كان على المستوى العسكري في محافظة جنوب لبنان أيضا على المستوى الداخلي. المقاومة في غزة انتشرت وهناك الانتفاضة الشعبية التي أصبحت تصاعد شيئا فشيئا وما قام به بالأمس هؤلاء الأحرار الأبطال الستة سوف يكون بداية فجر جديد إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام وهذه مساهمة من أختنا فاطمة من العراق.
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة. معركة سيف القدس بداية نهاية إسرائيل. إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت إنه زمن الانتصارات. ترى الصاروخ واضح أمة علوية الويل لكم يا إسرائيل. تحية لجمهورية إيران الإسلامية سند المقاومة الفلسطينية
نعم شكرا لأختنا فاطمة من العراق بهذه المساهمة. نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة فلسطين ونشوة الانتصارات. كان محور حديثنا في هذا اللقاء بعد عملية نفق الحرية البطولية وطبعا إعادة اعتقال 4 من الأسرى الذين تمكنوا من الهروب من سجن الاحتلال. تداعيات ذلك دلالات ذلك وكذلك أفق قضية الأسرى ومعركة الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. في الختام تقبلوا تحياتنا شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم وفي أمان الله.
أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة
عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران
وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة.
تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 11:25
فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران.
أضواء على السينما الإيرانية
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
ما مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو التنزه من الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة حول التنزه عن الحرام، الحرام المأكول وغير المأكول، المحرمات متنوعة، منها ما يتعلق بالنظر، منها ما يتعلق بالبطن، منها ما يتعلق التي تقدمها له. هذا يعمل بقطعة الحلوى، ولكن هذه الحركة تكشف عن تقدير الله. هذا في عالم الدنيا، في عالم التعامل مع الأولياء الأمر كذلك. زيارة المعصومين أيام حياتهم هذا فيه تقدير واضح. إنسان يأتي من الكوفة، من اليمن، زيارة الإمام الصادق عليه السلام في المدينة، هذا كان يتفق بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. تعرفون في زمان الصادقين انتشرت فضائلهم، انتشر علمهم، البعض كان يأتي من بلاد بعيدة. إذن زيارة المعصوم في حياته نوع من أنواع التقدير، وكذلك زيارة الأئمة عليهم السلام وعلى رأسهم طبعا جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه أيضا من موارد الزيارة المقدرة. كما نعلم الإمام أو النبي ما بعد الحياة الدنيا أيضا له حياة قطعية، الشهيد حي مرزوق، فكيف بالنبي وآله وهم أئمة الشهداء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم السلام على قسمين، طبعا هذه رواية، والبعض قد يقول هناك قسم واحد، ولكن إن صحت هذه الرواية هناك نوعان من السلام. من سلم علي في شيء من الأرض أبلغته، أينما كنت من العالم إذا سلمت على النبي هذا السلام يصل إليه، الآن عبر الملك أو غير ذلك. ومن سلم علي عند القبر سمعته، إذن البعيد عن القبر أبلغته، عند القبر سمعته. إذن القضية كما يقال لا فرق في هذه الناحية في الزيارة البليغة. في رواية أخرى اتفاقا الرواية الصريحة، من زارني حيا وميتا، من زارني حيا وميتا كنت له شفيعا يوم القيامة. لكل قادم كرامة، نحن هذه الأيام يأتينا إنسان لا نعرفه جيدا، يطرق الباب، تدخله المنزل، تقدم له الضيافة، وقد اتفق لعله لكم جاء الجار جاء الضيف ليزور الجار، والجار كان مسافرا، ألا تقول له تعال إلى بيتنا اشرب شيء اشرب شيئا أو كل طعاما أنت لا تعرفه، لم يقصدك ومع ذلك تكرمه، فكيف بالنبي وآله إذا قصدتهم؟ إذا ذهبت إليهم بالتعب وبذل الجهد طبيعي الشفاعة هي الجائزة الطبيعية في هذا المجال. إمامنا الصادق عليه السلام كما روي عنه طبعا يقول: من زارنا في مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا. الإمام يلغي هذا الجانب، جانب الحياة والموت في الزيارة. هنالك أيضا روايات في هذا المجال، طبعا هذه الرواية البعض قد يسمعها لأول مرة. لماذا التأكيد على الروضة الشريفة، روضة النبي، يقصدها جميع المسلمين يتزاحمون في هذه البقعة؟ النبي صلى الله عليه وآله كما روى عنه إمامنا الصادق عليه السلام يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الآن البعض لا يرى هذه الروضة، ولكن أصحاب القلوب المرهفة عندما يدخلون الروضة يعيشون عالما آخر. الإمام الصادق عليه السلام يعلل هذه الناحية، يقول: لأن قبر فاطمة صلوات الله عليها بين قبره ومنبره. هذه إحدى الاحتمالات، أن قبر الزهراء عليه السلام في روضة النبي. إذن بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، إمامنا الصادق عليه السلام يفسرها بقبر الزهراء صلوات الله عليها، وقبرها روضة من رياض الجنة. إذن الذهاب إلى هذه البقعة بهذه النية، قلنا كأنك زرت الجنة. الإمام الحسن عليه السلام في كل معصوم له كما يقال نكهة خاصة. من زار الإمام المجتبى عليه السلام في بقيعه، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البحار: ثبت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. المشي لزيارة قبر الإمام المجتبى عليه السلام، وهذه الأيام نحن نزور قبر الإمام. الآن يستحسن تأدبا أن تخلع نعليك وأنت في مدخل البقيع، هذه قبور طاهرة، هذا حرمهم، من تمام الأدب ذلك. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قلنا لكل معصوم لون. إمامنا يقول: من زارني على بعد داري، هذه الأيام ساعة ساعتين نصل إلى القبر الشريف بالطيران، ولكن تصور إنسان يخرج من المدينة إلى أرض طوس في تلك الأيام، كم يقطع من المسافات. إمامنا الرضا عليه السلام قطع هذه المسافة، فدته نفوسنا أكثر من 2000 كيلومتر، والإمام ينتقل من بلد إلى بلد وهو مخفور، أي ينقل جبرا وقسرا. الإمام تقريبا كان ملقى القبض عليه من المدينة إلى أرض طوس وهو بيد الظالمين، يا لها من رفقة سفر. المهم، إمامنا الرضا عليه السلام يقول: من زارني على بعد داري، طبعا ما قلناه حسب القاعدة، الآن لم أرى نصا تاريخيا في من كان معه، ولكن مقتضى الإخراج من المدينة قسرا يكون كذلك. من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في 3 مواطن حتى أخلصه من أهوالها. في ذلك اليوم العصيب هؤلاء أمراء القيامة، الأمير يعمل ما لا يعمله غير الأمير. إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط حيث مازال الأقدام وعند الميزان، كلها مواطن مصيرية الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بيد زائري. رواية أخيرة: هؤلاء معروف مقامهم، ولكن نعم يصل العبد المؤمن إلى درجة إذا صار من كبار الصالحين قبر المؤمن أيضا من مضان الاستجابة. من لم يستطع أن يزور قبورنا، الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، فليزر قبور صلحاء إخواننا. عالم جليل، سيد جليل، إنسان متقي، إذا زرت قبره أيضا هذا ملحق بزيارات المعصومين عليهم السلام. وفي رواية تقول: يكتب له ثواب زيارتنا من زار قبر صالح الموالين. إنسان له والدان، اتفاقا هذه أيضا رواية طريفة، الإنسان له حاجة إلى الله عز وجل. الآن المعصوم بعيد عنه في بلده، ليس هنالك الصالح، افترض قاب مقبرة في بلاد ليس فيها صلحاء، وتعلم من مواطن الاستجابة أي قابر تدعو على أي قابر. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: نعم، يقول: وليطلب الرجل حاجته عند قبر أبيه وأمه. هذه الأم الحنون أيام حياتها أرضعتك، هي في عالم البرزخ لا زالت تحن إليك، اقرأ الفاتحة على قبر أبويك وسل الله عز وجل حاجتك عند قبرهما. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووسع في أرزاقنا، واكفنا ما أهمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن